بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد غرر في تأكيد القول بأن الداعي والغرض من الإيجاد عين ذاته تعالى. تقدم بالآن مطلب مهم وهو أن الله سبحانه وتعالى كما وأنه العلة الفاعلية بكل الأشياء والكائنات هو كذلك العلة الغائية، وإذا كان علة غائية لكل شيء فلا بد وأن يكون إيجاده للأشياء خلقه للممكنات، لا يكون مغيّا بغاية غير ذات الحق سبحانه وتعالى، أي لا يفعل لأجل شيء لأنه غاية الغاية. فحينما خلق الكائنات الرب خلقها من أجل ذاته، وبعبارة واضحة لما كانت كل الأشياء تصب الكمال وكمال الكمالات وغاية الغايات هو الحق سبحانه وتعالى، فلا يغفل أن يخلق الكائنات لغاية أخرى غير ذاته المقدسة. فلا بد وأن يكون كما هو المبدأ هو المنتهى. فلذا يقولون وإن كان السخاء والجود والفيض عين ذات الحق سبحانه وتعالى، نفس الحق سبحانه وتعالى باتحاد الصفات مع الذات، لكن مع هذا كله ليس معنى أنه خلق الكائنات من أجل أن يكون متفضلا عليها، من أجل أن يكون مفيدا عليها، من أجل الرحمة بحال الكائنات. لا، خلق الكائنات من أجل نفسه، يعني فعله غاية فعله هو الله سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأمس. الآن من باب التقريب الذهني وتوضيح المطلب بأكثر، لأن المثال يكون مقربا إلى الذهن أكثر من كثير من الأدلة والبراهين، فذكر الشيخ الرحيم ابن سينا مثالين تقريبيين لكي نفهم ما المراد من كون الحق تعالى فعله مغير. لا يفرق الفعل من غاية، لأن الفاعل بلا غاية يكون فعله عبثا، لكن الغاية هي الحق أيضا، فهو ففعله هو غايته يرجع إليه. ذكر ابن سينا مثالين. المثال الأول، قال ابن سينا في التعليقات: لو فرضنا من باب فرض، وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضناك أنت أيها الإنسان تريد أن تخلق العالم وتنظم العالم، وفرضناك أيضا بفرضين، يعني فرضناك عالما بواجب الوجود، أي أنه لا نهاية الكمال وتمام الكمال، هذا تعرفه، يعني تعرف أن هناك وجودا واجبا ولا نهاية الجماعة. وكنت أيضا في فعلك حكيم، يعني تضع الأشياء في مواضعها، لأن الفاعل قد يفعل الفعل، قد يفعل الفعل لا عن حكمة بل عن مجرد وهم، عن مجرد خيال، عن مجرد غايات زائلة. لكن الحكيم الواقعي من فعل الفعل من أجل غايات عقلائية ثابتة. وفرضناك حكيما لا تفعل إلا في موارد الفعل، لا تضع الأشياء إلا في مواضعها. فنسألك أنت الذي فرضناك تريد أن تخلق عالما على مثال ما خلق الله سبحانه وتعالى، هل كنت تجعل الغايتين، يعني تفعل الفعل من أجل أن يسير ويقضب الهيولة؟ كلا، الهيولة هي الطالبة لغيرها. هل كنت تفعل الفعل من أجل أن تقضب أفعالك في جريها وسيرها التكاملي المادة؟ المادة هي قابلية واستعدادة تطلب الكمال وتريد العروج والصعود. فإذا لو فرضناك أنت الصانع وفرضناك عالما بمن؟ بوجود الله المتناهي وهو عين الكمال والتمام، وفرضناك حكيما لا يعقل أن يصدر منك هذا الفعل إلا لغاية وكمال المقصود، وهو أنك تطلب الكمال اللامتناهي في فعلك، فتخلق العالم لأجل الكمال، والكمال الحقيقي هو واجب الوجود بالذات. ومثال عادي جدا، من كان في الصف الأول، من كان في الصف الأول يطلب الصف الثاني والعاشر والجامعات لكن لو وجدنا إنسانا في الصف الرابع يسعى لكي يصل إلى الصف الأول، لكان هذا العمل المعبد أو تحقيق حاصل وأمثال هذه الأمور. فإذا بعبارة عادية وبسيطة يقول الشيخ ابن سينا، يقول الشيخ ابن سينا: أنت لو خلقت العالم لما خلقته إلا طالبا للحق سبحانه وتعالى، لأنه عين الكمال. فإذا فعل هو فعل، يقينا إذا فعل هو فعل وهو عين الكمال، فلا يكون لفعله غاية إلا ذات الحق سبحانه وتعالى، فلا يفعل الفعل إلا من أجل نفسه كما تقدم بالأمس. هذا هو المثال الأول. المثال الثالث في كل شهر، يقول الشيخ ابن سينا: أنت أيها الإنسان حينما تسعى ليل نهار لغايات، حتى غاية وهمية، غاية خيالية، غاية عقلية، الناس على مراتبها، تطلب في فعلك لذة من اللذة، جسمانية كانت اللذة أو روحانية؟ مثل له لذة روحانية بطلب العلمي، تطلب لذة روحانية، وتعرف لذة مادية جسدية كما تتسالب عليها الناس في دار الدنيا. مثل له فإذا على كل لا يسعى الساعي ولو كان طفلا إلا لغاية والوهمية والخيالية، حتى الطفل حينما يقوم ويلعب ويصنع وكذا من فعله له غاية لكي يستلذ. اللذة تختلف باختلاف الأفراد، لكن المطلوب هي اللذة. وكلنا المطلوب هي اللذة، المطلوب هو التمام، المطلوب هي السعادة، المطلوب هو الشيء الثابت الطيب، هذا هو المطلوب. مولانا حتى من شرب الخمر أخطأ في المسار فظن اللذة في الخمر، حتى من طلب الدنيا أخطأ في المقدار، فظل اللذة والراحة في من في هذا الأمر الدنيوي الزائل، وإلا فهو يطلب الثبات يطلب البقاء، ولذا تراه إلى آخر لحظات حياته يريد البقاء والثبات. فيقول الشيخ ابن سينا لو كنت تريد أن تفعل فعلا لكان جبال مثل كل نترقى بالغاية فلتكون الجميع مثل نترقى أكثر من هذا فيكون الحق سبحانه وتعالى. هو لذا آخر المسألة أن الإنسان يطلب في فعله مرضاة الله سبحانه وتعالى فيكون ثانيا في ذات الحق. فإذا كل طالب حتى أنك تدرس تتعلم لغاية الموصل، فإذا كل متحرك طالب بفعله يطلب لذة يطلب شهوة كما يقولون، يطلب بعبارة ثانية سعادة، يطلب هناء، يطلب راحة، عبر ما شئت. هذه كلمة شهوة شوية ليها لأن مساق كلمة الشهوة كأنها تذهب إلى الأمور الباطلة، لكن ليس المراد من الشهوة الأمور الباطلة. الشهوة في مواردها صريحة وسليمة، ولذا هي فطرة في ذات الإنسان، وما كان أمرا فطريا لا يكون انحراف، بل وضعه في غير مواضعه انحراف. يقول لو كنت لطلبت اللذة مثلنا طلبت الشهوة، فالغاية المطلوبة لك هي اللذة مثلنا، يعني صفعة تريد بكل أفعالك أن تلتذك أن تفعله. لو فرضنا اللذة وجود خارجي عاقل شاعر مطرب هي اللذة بس، اللذة المطلوبة لي ولك ولكل متحرك شاعر هي اللذة، لو فرضنا اللذة بنفسها وجود عاقل وأرادت أن تطلب شيئا ماذا تطلب؟ هي مطلوبة بكل طالب، لو كانت هي شاعرة ووجودا عاقلا خارجيا تطلب من بعض بأفعالها، لما طلبت بأفعالها إلا اللذة، فصارت العلة الفاعلية عين العلة الغائية. غرر في تأكيد القول بأن الداعي والغرض من الإيجابي يعني من إيجاد الكائنات من إيجاد عالم الإنسان، بأن الداعي عين ذاته يعني الداعي يعني كما وأن الله تعالى هو العلة الفاعلية هو كذلك في فعله ما قصد شيئا آخر وغاية أخرى، فكان الغرض من فعله هو أيضا فكان علة فاعلية غائية عنه. تنظيمك الآن هذا هو المثال الذي جاء به ابن سينا وطيره المصنف بنحو الشعري. تنظيمك كلمة تنظيم مصدر أضيف إلى فاعله، والعوالم مفعول به لهذا المصدر لكلمة تنظيمك العوالم لو انفرض أو انفرض يعني لو فرضنا أنك تنظم العالم، لو فرضنا حال كونك أرض التوجه، يقول لا كل منظم نفرضه، نفرض طفل يريد أن ينظم العالم، يقين تنظيمات تكون جهلية في جهلية وأوهام في أخطاء في أوهام غير، لكن كما أعطيناك هذه الخصوصية العظيمة أن تنظم العالم، فلنفرض أنك تدري كمال الحق، يعني تعلم بأن هناك وجود واجب بالذات لا متناهي في الكمال هو عين الحقيقة الطارئة للعدم عين النور، تدري حال كونك يعني فرضناك تنظم حال كونك تدري كمال الحق تعالى وتدري كماليته وتدري أن هذا الكمال كمال لا متناهي دلي وتماميته التي هي أي التمامية حقيقة ذاتية التمامية ليست صفة عارضة على الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات وإلا لما كان واجبا التي هي حقيقة ذاته فعند ذلك يعني من بعد هذا الفرض أنك تريد أن تخلق عالما وتنظم عالما في حين أنك تعلم أن هناك وجود غير متناهي فعند ذلك كان ذا الكمال والجمال الإلهي اللامتناهي هو الغرض على اختلاف القراءتين هو الغرض لأن نرجع سنعرف كان هو الغرض باعتبار هاي جملة أو هو الغرض لك قاطع عبارة هو الغرض لك كان ذلك الكمال والجمال هو الغرض لك يعني شنو هو الغرض لك؟ يعني يعطي لنا تخلق العالم لكي يصب الهيولة لكي يصب الناس في تنظيم ذلك النظام يعني تجعل ذلك النظام يكتب الغاية اللامتناهية والكمال اللامتناهي في جلبه نفع الكمال لك في تنظيم ذلك النظام الكلي وهو نظام العالم بما له من سلسلة طولية وعرضية فحيث لا كمال فوقه تعالى مثلنا فوق واجب الوجود لا يمكن أن نفرض كمال بعد لأنه قلنا الوجود لا يتسنى ولا يتفرد كما تقدم فحيث لا كمال فوقه تعالى وهو يعني والحال هو سبحانه وتعالى منظم تلك الأمور الكلية والعوالم الطولية بعد العوالم الطولية فتعقوها والعرضية العرضية العوالم العرضية مثل الحقول العرضية بعد الحقول الطولية والعالم العرضي أيضا لها عالم المادة عالم الطبيعة والعرضية وهو سبحانه منظم فوق التمام هاي كلمة فوق التمام ضغط مقدم على عامله فوق التمام ضار مقدم على عامله وعامله علمه وهو سبحانه علمه فوق التمام هذه كلمة علمه متأخرة بل الظرف فوق التمام الظرف خبر مقدم لمن خبر مقدم لقولنا علمه واقع عبارة سيعلم الله تعالى كماله يعني كمال نفسه الذي هو أي ذلك الكمال الإلهي الذي هو عين الحق سبحانه وتعالى لكون صفات عين الذات الذي هو حقيقته الذي هو حقيقته على ما هو عليه عين التمام عين التمام هي حقيقة الحق على ما هو عليه لأن الصفاء عين الذات فعند ذلك يعني فعند كونه الكمال الأتم الذي لا كمال فوقه فعند ذلك كان هو الغاية للإيجاد وأنا لو كنت أنت الخالق لطلبت فوقا لطلبت الكمال اللامتناهي إن كنت حكيما مثلنا بعد كونك تعلم كمالا لامتناهيا ونفرضك حكيم لا تطلب في إيجادك وتنظيمك للعالم إلا ذلك الكمال فلو كان هو الله سبحانه وتعالى كما هو الواقع هو المنظم للعالم لا يعقل أن يكون وأن يجعل لفعله غاية غير ذاته سبحانه وتعالى واقع عبارة ولذا بعض الروايات حكمية مفصلة خلقت ما خلقت الأشياء إلا من أجلهم عليهم الصلاة والسلام وخلقتهم من أجلي. يعني هم غاية عالم الإنسان، لكن عالم الإنسان لا يكون غاية لهم، لأنهم في قمة عالم الإنسان، فالحق سبحانه وتعالى هو الغاية لهم، بالنتيجة الكل غايته هو الحق سبحانه وتعالى. لا أنا الروايات محفوظها، والروايات موجودة كثيرة، بل كان هو الغاية للإيجاد والفعل. عبر البيان وعبر التفسير، الإيجاد ما هو؟ هو الفعل الإلهي، لا أمر سوى، ولا يعقل أن يكون له غاية في فعله غير نفسه فقط، وإلا لو فرضنا أنه في فعله له غاية غير نفسه لكان هناك كمال مطلوب للحق سبحانه وتعالى، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا لكمال المطلوب. يكون ذلك المنفصل كما تقدم بالآن، يكون ذلك المنفصل كما تقدم في الآن مطلوبا لله. كان هو الغاية للإيجاد، لا أمر سواه، فعله مفعول، فعله قد علل، كان هو الغاية للإيجاد، لا أمر سواه، فعله قد علل، لا أمر سواه قد علل فعله، واضح العبارة؟ ولا يعقل أن يكون شيء غير ذات الحق علل الفعل الإلهي وهو خلق الكائنات، فلا بد وأن يكون خلق الكائنات معللا ومغيا بذات الحق سبحانه وتعالى، ولا يعقل أن يكون هناك شيء علل الفعل الإلهي، واضح مثلا؟ فنقرا العبارة بهذه الصورة، كان هو الغاية لا أمر سوى قد علل فعله، واضح العبارة؟ هذا ما ذكره الشيخ، يعني هذا الذي كتبناه في الشعر هو مضمون ما بينه الشيخ الرئيس في التعليقات بقوله: ولو أن إنسانا عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود. نقل عن التعليقات كذا، لو أن إنسانا عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود، ثم كان هذا الإنسان المفروض ثم كان هذا الإنسان المفروض ينظم الأمور يأمر وهي الكائنات، ينظم الأمور وهي الكائنات والممكنات التي بعد الواجب سبحانه وتعالى. والمراد من البعدية بعدية الإمكان بعد الوجود، لا البعدية الزمانية، يعني بعدية المعلول عن علته. بل كان ينظم الأمور، لو فرضنا إنسان هكذا، كان ينظم الأمور التي بعده بعد الحق وهي الكائنات، يعني ينظم لها ينظم الحق سبحانه وتعالى، ينظم عالم الإمكان التي بعده على مثاله، يعني على مثل ما نظم الله تعالى العالم. لما قلنا العالم هو أحسن ما يفرض في الخلق والإيجاد، لأنه آية جماله الذاتي، وهو جميل لا يفعل إلا الجميل. بل على مثاله، يعني على مثال تنظيم الله تعالى للكائنات، حتى كانت الأمور على غاية النظام، يعني على تمامية النظام وأتمه. لو فرضنا أن إنسانا هو ينظم العالم، وكان حكيما لا يفعل إلا على غاية النظام، وكان يعلم بالحق سبحانه وتعالى وأن الحق هو كماله وتمام الكمال، لما كان في فعله يخدم إلا الله سبحانه وتعالى. لكان الغرض لهذا الإنسان العارف، لكان الغرض لهذا الإنسان العارف في إيجاده لعالم الإنسان بالحقيقة والواقع واجب الوجود بالذات، واضح العبارة؟ لما كانت هناك غاية لهذا الإنسان العاقل إلا الحق. لا يكون في فعله يجعل فعله يجعل فعله لمن؟ لكي يكون طالبا للهيولة أو للماسك. واجب الوجود بالذات الذي هو أي واجب الوجود؟ الكمال. يعني هو الكمال مو موصوف بالكمال الله، الله الكمال، الله عين الكمال، واقع الكمال. فإن كان واجب الوجود هذا نفرض من الفرق أرض التوجد، هذا كان فرق غير نفرض إنسانا كذا كذا، نفرض من الفرق. الآن نرجع إلى واقع الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق، هو الذي خلق العالم ونظمه. فإذا كان هو غاية الغايات يقينا لا يكون في فعله طالبا إلا ذاته المقدسة على ما تقدم بالنص. فإن كان يعني فلنرجع إلى الواقع، فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل لعالم الإمكانية لا الإنسان المفروض، نترك الإنسان المفروض ونأتي إلى الواجب سبحانه وتعالى. فهو تعالى أيضا، يعني أيضا كما كان علة فاعلية أيضا الغاية والغرض، يقول ابن سينا كما أنه هو منشئ الأشياء والعلة الفاعلية للأشياء لإخراجها من كتم العدم، لا بد وأن يكون لما كان هو غاية الغايات لا بد وأن يكون في فعله ما قصد إلا ذاته المقدسة. وفهو تعالى أيضا الغاية والغرض، انتهى كلام ابن سينا. وأيضا مثال ثاني وأيضا لو كان الالتذاذ اللذة الزوجي مو المراد فقط اللذة الشهوانية أو الجسمانية، اللذة بما هي لذة بما تشمل اللذات الجسمانية والروحانية معا. وأيضا لو كان الالتذاذ الذي فينا شاعرا، يعني لو فرضنا اللذة وجودا خارجيا وكان ذلك الوجود الخارجي عاقلا شاعرا مختارا مريدا إلى آخره، واضح العبارة؟ ولو كان الالتذاذ الذي فينا، لو فرضنا هذه اللذة التي فينا شاعرا بذاته لذاته أي لأجل ذاته للفعل، هذه كلمة بالفعل، كان مصدرا للفعل المتوجه، كان مصدرا للفعل المتعلق بقولنا كان مصدرا للفعل. يقول فلدينا العبارة شعر، لدينا الشعر تالي بكلمات ابن سينا، لكن وقل يقول لو كنت أنا وأنت نريد أن نفعل فعلا لما فعلنا فعلا إلا للالتذاذ إلا للكمال، موصلوا له؟ فلو فرضنا اللذة التي فينا وجودا خارجيا شاعرا بذاته لذاته، لو فرضنا هكذا وأرادت هذه اللذة التي فرضناها شاعرة عاقلة مريدة تامة في كمالها لذاتها، أرادت أن تفعل فعلا تفعل لأي شيء، ما هو شيء مطلوب غير اللذة، فلا تفعل إلا لنفسها، كان مصدرا، يعني لكانت اللذة مصدرا لفعلها، يعني لكانت اللذة تصدر الأشياء من أجل أن تكون الأشياء طالبة تلك اللذة، كان مصدرا، كان ذلك الشيء الشاعر وهي اللذة التي فرضناها مصدرا للفعل، وحنفه كان مصدرا، يعني كان ذلك الفعل ما كان ليصدر إلا لتلك اللذة. وهذا أيضا ذكره ابن سينا في التعليقات في قوله ونحن إنما نريد الشيء، يعني إنما نفعل الفعل، يعني إنما نفعل الفعل، إنما نريد الشيء لأجل شهوة أو لذة. هاي كلمة شهوة أو لذة إما عطف تفسيرا وتوضيح أو لا. الشهوة ما كانت خاصة باللذات الجسمانية، واللذة ما عمت الروحانية والجسمانية معا، على كل لعل هذا مرض.
بل لأجل شهوة أو لذة، لا لأجل ذلك الشيء المراد. يقول أنت حينما تقوم من مكانك لتصل إلى مكان ثاني، الحركات من بيتك حتى بيت صديقك وحبيبك هذا ليس مطلوبا بما هو مطلوب. المطلوب ما هو؟ هذا الفعل لكي ترى.
يقول الشيخ ابن سينا، حينما تفعل الفعل أنت أيها الإنسان فتخرج من بيتك قاصدا بيت صديق وحبيب لك، هل الفعل وقت خروجك من بيتك إلى وصولك إلى دار صديقك هذا هو المطلوب؟ هذا هو الغاية؟ هذا مو غاية، هذا فعل تريد أن تتوصل به إلى غاية. فإذا الغاية واللذة هي مشاهدة الصديق والحبيب. لا لأجل ذاك الشيء وهو الفعل المراد كمسيرك من بيتك إلى بيت صديقك، بل المراد وراء ذلك وهو أن تحقق بهذا الفعل لذة ومرادا. ولو كانت يعني لو كانت الشهوة اللذة التي فرضناها شاعرة، ولو كانت الشهوة واللذة أو غيرهما غير الشهوة واللذة عبر عنها السعادة، عبر عنها الكمال المطلوب من الأشياء شاعرة بذاتها، لو كانت من الأشياء الشاعرة بذاتها، يعني أفرض اللذة التي أنت تطلبها جسمها في الخارج وأعطيها وجودا شاعرا عاقلا في الخارج، وأرادت أن تفعل فعلا تفعل من فعل، يقين تفعل كل فعل يكون تكون هي غاية لذلك الفعل. بلي إن شاعرة بذاتها وكان مثل اللذة أو الشهوة مقدرا بفعل من بعد ما فرضت اللذة وجودا خارجيا عاقلا مختارا شاعرا، افرض هذه اللذة التي فرضتها شاعرة مصدرا لفعل، أنت فاعلة لفعل، افرضها. وكان مثل اللذة أو الشهوة مصدرا لأفعال عن ذاتها، يعني تصدر عن ذاتها، لكانت مريدة في تلك الأفعال لذاتها، يعني شنو لذاتها؟ لأن هي الغاية. حينما فرضنا أن كل من يفعل فعل للذة والكمال والكذا والسعادة، فلو هي كانت تفعل الأفعال لكانت تلك الأفعال لأي شيء لكي تبلغ الغاية وهي اللذة، فكانت هي الفاعلة وكانت هي الغاية أيضا. واضحة؟ لكانت تلك اللذة المفروضة العاقلة هي فاعلة علة فاعلية وهي علة غائية أيضا. دليلة لكانت اللذة مريدة بتلك الأشياء وهي الأفعال التي تفعلها وتكون مقدرا لها لذاتها أي لذاتها، يعني لكانت الأفعال الغاية منها نفس اللذة لنفسها. بل لأن الأفعال صادرة عن ذات من هو مطلوب لكل شيء وهي اللذة. فإذا كان مطلوب لكل شيء كل فعل لا بد أن يكون طالبا لتلك اللذة، لأن الأفعال صادرة عن ذات اللذة التي فرضناها عاقلة شاعرة كمثلا. والمفروض أن اللذة هي غاية الغاية لكل طالب في عالم الإنسان موكل له، فلا بد أن تكون الأفعال طالبة له، بل لأنها صادرة عن ذاتها. والإرادة لا تكون إلا لشاعر بذاته، الإرادة لا تكون إلا علما إلا لشاعر بذاته. فرضنا أن اللذة شاعرة بذاتها وشاعرة بكمال ذاتها وشاعرة أنها المطلوبة لكل شيء، فإذا لا تفعل فعلا بإرادة واختيار وبشعور إلا ويكون ذلك الفعل غايته هي اللذة. انتهى كلام الشيخ ابن سينا. بل يفعل ارتدادا، او بل يفعل ارتدادا. الان كلمة بل الأطرابية جاء اليقين، الفعل الصادر من اللذة التي فرضناها عاقلة لا يصدر منها الا الارتداد، لما كانت هي الغاية ففعلها في الحقيقة لا يكون طالبا إلا اهتدادا وعبارة بل يفعل اهتدادا بل يفعل ذلك الشاعر وهي اللذة المفروضة. ماذا يفعل؟ أفعاله في الحقيقة ما كانت مقصودة، فإذا المقصود هي هو، فإذا لا يفعل إلا لذة وهو نفسه. يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى الذي فرضناه هو لا نهاية الكمال في وجوده، وأنه هو غاية الغايات، فأفعاله لم يقصد بها الكائنات، وإنما قصد بها ظهور ذاته. مثلنا فاللذة لا تفعل إلا لذة، اللذة وإن فعلت فعلا، لكن الفعل في الحقيقة لا يكون مبدأ علته وغايته إلا اللذة، فكأنه ما فعل فعلا أصلا. واضح؟ فكأن الله سبحانه وتعالى حينما فعل الكائنات ما فعلها بأي معنى، مو ننكر الكائنات، ما فعلها يعني ما خلق الكائنات بقصد للكائنات، وإنما فعل ما هو شأن نفسه وهو علمه بذاته وحضوره لذاته وتجليه لذاته، تجليه لذاته كان هذا التجلي والظهور للذات، ظهور الأسماء الإلهية، فظهور الأسماء الإلهية هي الكائنات. فيقول بلي، فإذا يقول بل يفعل ابتدادا، بل يفعل ذلك الشيء الشاعر الذي فرضناه لذة، لا يفعل إلا اللذة، فاللذة توجد اللذة، فتكون اللذة علة فاعلية وعلة غائية. بل يفعل ابتدادا، هشوف العبارة هاي، يا شروع هاي بكلمة بل يفعل ابتدادا، شروع في بيان أن الفاعل والغاية في كل موضع لهما، أن الفاعل والغاية في كل موضع لهما للفاعل والغاية، للفاعل والغاية نحو اتحاد. هاي مسألة مرت علينا نكررها مرة ثانية. فإذا ديك العبارة صارت واضحة، بل يفعل ابتداد، يعني الالتداد لا يفعل إلا للالتداد، فعله ابتداد، فعله في الوقت لذة، فعله كمال وهو الكمال، فإذا هو الفاعل وهو الغاية. يجي العبارة الثانية يقول لا تعجب من مثل هذه الكلمة وهو اتحاد العلة الفاعلية والغائية، وهو اتحاد العلة الفاعلية والغائية. فنحن نضرب لك مثال لكي يتقرب إلى ذهنك، لكي يقرب إلى ذهنك هذا المعنى. الفاعل بوجوده هو علة للعلة الغائية، والعلة الغائية هي العلة لفاعلية الفاعل لا لوجود الفاعل. الفاعل أفرض نفسي أنا، لك وجودي أنا بوجودي تكون وتحت الغاية في مدلة، إذا كنت لست بموجود لا يفرض لي غاية، إذا فرضت نفسي موجودا العلة الغائية هي التي تحركني، العلة الغائية بما لها من شأن التصور والذهن، لا العلة الغائية بوجودها الخارجي. حينما أريد أن أصنع سريرا، صورة السرير في ذهني الغاية السريرية في ذهني هي التي تدفعني لإيجاد السرير في الخارج. سيقولون العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل لا لذات الفاعل، فاعلية الفاعل تتوقف على علة الغائية، لولا وجود علة غائية لما فعل الفاعل فعله، فالعلة الغائية علة لفاعلية الفاعل. مثل لا وصلنا، والفاعل بالعلة الغائية التصورية علة للمن، علة للمن
علة الغائية في الخارج لإيجاد السرير في الخارج. الآن يجبون العلة الغائية مع الفاعلية بينهما نحو من الاتحاد، بينهما نحو من الاتحاد. يقول العلة الغائية بناء على اتحاد العاقل والمعقول، حينما يتصور الإنسان علة غاية من الغايات تتحد العلة الغائية التصورية بناء على اتحاد العاقل والمعقول مع الإنسان، فيكون الإنسان بما أنه اتحد مع العلة الغائية طالب الإنس للفعل لإيجاد الشيء في الخارج، فأصبح الفاعلون الإنسانون يطلب من؟ يطلب العلة الغائية في الخارج، فهو العلة الفاعلية المتحدة مع العلة الغائية لإيجاد الشيء في الخارج. هذا بناء على من؟ على اتحاد العاقل والمعقول. ولو لم نقل باتحاد العاقل والمعقول ما لقلنا بالعبارة الثانية، وهي أن العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل. فإذا كانت العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل، فإذا هنا اتحدت العلة الفاعلية مع من؟ مع العلة الغائية من أجل إيجاد الشيء في الخارج. شروع في بيان أن الفاعل والغاية في كل موضع لهما نحو اتحاد، وإن فاعلية الالتذاذ على ما ذكرنا ليس بمجرد الفرد، كان شنو فرضنا أن الالتذاذ لكله وجودا خارجيا شاعرا، لو أراد أن يفعل فعلا لما فعل إلا لنفسه مرسله له، يقول لا مو مجرد فرض، نأتي إلى مرحلة الخارج ونطبق هذا الشيء. إذ لماذا تعليل لعدم كونه مجرد فرض؟ إذ علة غائية معطية الفاعل فاعلية. يقول لأن العلة الغائية هي التي تكون سببا لفاعلية الفاعل لا لوجود الفاعل. إذ علة غائية معطية الفاعل فاعلية، كما قالوا إن العلة الغائية فاعل. علة الغائية هي فاعل الفاعل، لأن بالعلة الغائية تحصل فاعلية الفاعل بما هو فاعل. مو فاعلية الفاعل، يعني هي التي تحقق الفاعل وتوجد الفاعل، بما هو فاعل تعطيه فاعلية، يعني تكون سببا لفاعليته لا لوجوده بما هو فاعل. واقعبا فكل فاعل السبب الغائي فيه، فكل فاعل السبب الغائي فيه أي في ذاته كان فكل فاعل في الحقيقة، وإن كانت الغاية خارجية، لكن الغاية بما لها من التطور هي معه متحدة، لأنها هي علة لفاعلية الفاعل. فإذا في الحقيقة العلة الفاعلية مع العلة الغائية إما بنحو الاتحاد أو بما لها من الفاعلية للفاعل. أوضح العبارة. فالعلة الغائية بناء على اتحاد العاقل والمعقول هي مع الفاعل شيء واحد. فالعلة الغائية بناء على اتحاد العاقل والمعقول، العلة الغائية التصورية حينما يتصور الإنسان غاية من الغايات تتحد مع نفسه، فتكون العلة الفاعلية وهي الإنسان، والعلة الغائية وهي الصورة المتصورة في الذهن متحدة بناء على ما. فهنا اتحد الفاعل، العلة الفاعلية والعلة الغائية، واضح مثلا. وبناء على عدم الاتحاد نقول أيضا أن العلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل، واضح مثلا. فبالعلة الفاعلية فبالعلة الغائية فعل الفاعل فعله، فأيضا بينهما هناك اتحاد، لكن لا بنفس اتحاد العاقل والمعقول. فكل أي كل فاعل السبب فيه، السبب الغائي فيه أي في ذاته كان، واضح. السبب الغائي كان في ذاته إما محرك للفاعلية أو متحد مع الفاعلية. ريجي قرب لنا المسألة، قال فرق العطشان الذي يطلب الرجاء يطلب الارتواء. اطلب نفسك عطشان، شو تطلب انت؟ تطلب الماء لترتوي به، مو لا؟ يقول فالعطشان الذي يطلب الرجاء ريان قائم بنفسه، ريان قائم بنفسه، ريان قائم بنفسه. يتصور الريل ما يتصور الريل، يتصور لما كان عطشان يتصور عدم العطش، فيتصور الماء ويتصور أن بالماء سيرتوي. هذه الصورة، الصورة بناء على اتحاد العاقل والمعقول اتحدث مع ذهن لولا. فالعلة الغائية التصورية مع ذهن اتحدث، فاتحد الفاعل مع من؟ مع العلة الغائية التي هي الصورة المتحدة مع النفس المحركة للنفس. وبناء على عدم الاتحاد تقول الصورة الذهنية وهي الغاية الذهنية كانت سببا لفاعلية الفاعل، فهي أيضا مع الفاعل فيه مع. فالريان الذهني، فالريان الذهني يعني فالمرتوي الذهني، ماذا يريد؟ فالمرتوي الذهني يطلب الري الخارجي، فالريان الذهني يطلب الريان الخارجي. ولذا نرى الإنسان يتحرك لطلب الماء، فهنا الريان يطلب الريان. مسألة عجيبة غريبة، فالريان يا ريان، الريان الذهني الذي اتحد مع الغاية الذهنية وهي صورة الري، يطلب من هذا؟ قاعد يسر ويدور، شو يدور هذا؟ يطلب الاستواء الخارجي، يطلب ما خارج حتى يرتوي به. فهنا الريان الذهني يطلب الريان الخارجي، فإذا لا مانع من أن يكون الشيء يطلب نفسه، فالريان يطلب الريان، واضح المثل. فالله سبحانه وتعالى العلة الفاعلية بفعله يطلب نفسه، كأن فعله لأهله، أو مو كأن فعله له، أقرأ العبارة. فالعطشان الذي يطلب الريان، ريان يعني شو الريان هذا؟ مو ريان يعني الآن في الخارج هو ريان، هذا ريان باتحاده مع صورة الري التي هي علة غائية ذهنية. فالريان ريان، فالعطشان الذي يطلب الماء ريان قائم بنفسه، يعني شو قائم بنفسه؟ يعني بناء على اتحاده العاقل والمعقول هذا الري قائم بنفسه متحد مع نفسه، بناء على عدم الاتحاد أم قائم بنفسه؟ لأن الري التصوري عند الفاعلية الفاعل، واضح العبارة؟ قائم بنفسه قائم الري ذهنا، قائم بنفسه يا ري، لكن مو الري الخارجي قائم بنفسه، مو بتصور الري يصبح ريانا خارجيا ولا يحتاج إلى الماء، لا، الري الذهني لأنه تصور الري، مو كذا لا؟ وهو ابتغى ريانا عينا، هذا يبتغي ويريد ريان لو يريد ريان، يريد ريان، وهو ابتغى ريانا، يعني وهو يعني والري الذهني يطلب ريا خارجيا، وهو هذا العطشان ابتغى ريا عينا. يا اخي شو صارت المسألة، شو وقت صارت هندسة و لا عبارة لك قصة. فالريان الذهني يطلب الريان الخارجي، فإذا ما فيها بعد الريان يطلب الريان. فأخذ المسألة فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.